صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وربما يستدل على فساد العقل في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه. يوجد هناك احتمالان فيما هو مراد المصنف من هذين الفرعين. الاحتمال الأول أن يكون المنظور إليه هو الصورة الثانية والصورة الثالثة من الصور الأصلية لمحل البحث، حيث قد ذكرنا أنه تارة يتعلق الإكراه بالمالك والعاقد، وتارة يتعلق بالمالك دون العاقد، وثالثة يتعلق بالعاقد دون المالك. فيكون منظور المصنف في قوله الفرعين إلى الصورة الثانية والصورة الثالثة. ففي الصورة الثانية إذا قال المكره إلى شخص: فليوكلني في بيع دارك، وحينئذ المالك قد تعلق به الإكرار دون العاقد، فإن العاقد يكون مختارا. وكذا في الصورة الثالثة إذا كان المالك تطيب نفسه، وإنما الإكراه في العاقد، كما لو قال شخص بع مالي فقام العاقد وباع المال. إذن المحتمل الأول أن منظور المصنف فيها إلى في قوله هذين الفرعين إلى الصورة الثانية والصورة الثالثة الأصلية من الصور الثلاث. فيدعى حينئذ أنه في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة يكون هذا العقد باطل تمسكا بحديث الرفع، حيث إن المصنف في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة لم يحكم ببطلان العقد، حيث ذكر في الصورة الثانية أن العقد فضولي تذكرون، وفي الصورة الثالثة أن الصحة فعلية. وحينئذ الجامع المشترك بين الصورتين عدم البطلان. وهذا المستدل يقول: لوجود الإكراه نتشبث بحديث الرفع لنفي الصحة، لأنه يوجد إكراه في المقام. أما الإكراه في الصورة الثانية بلحاظ أن المالك مكره على أن يبيع داره، قال: وكلني في بيع دارك وإلا قتلتك، فالمالك مكره، فلمكان الإكراه لا يترتب أثر على العقد الحاصل في ماله. أما في المثال الثالث فإن المفروض أن المنشئ للعقد مكره، حيث جاء شخص وقال لشخص: بع مالي وإلا قتلتك، فإن البيع الصادر منه بيع إكراهي، فلمكان الإكراه لا أثر لهذا البيع لحديث الرافع. اتضح إن شاء الله بناء على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن المراد من الفرعين هما الفرعين في الصورة الثالثة، حيث إنه في الصورة الثالثة المصنف ذكر هنا فرعين. الفرع الأول: لو جاء الظالم وقال لشخص: بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك،
فقام الشخص وطلق زوجة الغير وضاع المال. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني ما نقله عن المسالك: لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل. وبيان هذه الصورة: لو فرضنا أن الشخص عنده وكالة عن الغير في تطليق زوجة الموكل، عندنا وكالة موجودة في رتبة سابقة، فرضنا أن هناك شخص وكل من قبل الغير في أن يطلق الزوجة، فجاء المكره وأكره الوكيل في الطلاق على التطليق، ولم يكره الموكل، فقال: أنت يا وكيل فلان طلق زوجة فلان، فأكره على التطليق، مع أن الموكل تطيب نفسه لأنه وكله في الطلاق. فهنا هذه الصورة من صور ما لو كان العاقل مكرها وإن كان مالك التصرف وهو الموكل تطيب نفسه. إذن الشيخ الأعظم ذكر في الصورة الثالثة، ما هو الجامع في الصورة الثالثة؟ أن يكون الإكراه متعلق بالعاقد دون المالك. فيه فرعان: الفرع الأول لو فرضنا أن الشخص المالك للدار جاء وقال: بع مالي طلق زوجتي. صورة ثانية: موارد الوكالة، وكالة شخص عنده وكالة عن شخص في بيع الدار في تطليق الزوجة، فجاء المكره وأكره الوكيل دون الموكل، وإلا الموكل وأعطى الوكالة فتطيب نفسه بالبيع وفي الطلاق. فمراد المصنف من قوله هذين الفرعين أي فرعي الصورة الثالثة، وحينئذ يراد أن يقال بناء على الاحتمال بأنكم يا شيخنا الأعظم في هذين الفرعين حكمتم بالصحة الفعلية، والحال أن هناك إكراه من قبل العاقد، ومقتضى حديث الراف بلحاظ الإكراه تنزيل اللفظ الصادر من المكره منزلة العدم، فإنه ما أكره عليه مرفوع، رفع عن أمتي ما أكره عليه. كيف أنه رفع ما أكره عليه مع أنه ما أكره وقع؟ ليس هذا إلا بمعنى تنزيله منزلة العدم بلحاظ ترتيب الآثار، فالشارع حكم على هذا اللفظ الصادر بأنه كلا لفظ فلا أثر له، وحين إذا ما كان لأثر لا معنى للحوق الإجازة. إذن عبارة المصنف بقوله هذين الفرعين فيه احتمالان: إما مراد الصورة الثانية والصورة الثالثة حيث ذكر ثلاثة صور، فمراد من الفرعين الفرع الثاني والفرع الثالث، وإما أن يريد فرعي الصورة الثالثة، والأقرب هو الثاني للأول. الأقرب هو الثاني للأول لأنه لم يعبر أولا عن ما تقدم بفروع الصور، عندنا صور. ثانيا أن هذه محل كلام المقابس، صاحب المقابس يظهر منه أن كلام المقابس يظهر منه عنده عبارة هناك نقلوها في الحواشي، يظهر منه أن محل مصب الكلام فرعي هذه الصورة. هذا هو إذن النتيجة، أنه يا شيخنا الأعظم هذا العاقد مكره، ومقتضى حديث الرب رفع ما أكره عليه، فنفس ما أكره عليه مرفوع، يعني لا أثر له ونزل منزلة العدم. عدم، وإذا ما في حاله كحال المجنون يصير بعد، كما لو صدر العقد من المجنون فإنه لا أثر لها في لهذا العقد، فلا معنى لحينئذ أنه في القول بالصحة الفعلية. الشيخ الأعظم يجيب عن هذا الإشكال فيقول بأنه لو جرى حديث الرافع فقد يقال أن مفاد حديث الرافع تنزيل ما أكره عليه منزلة العدم، ولكن الكلام في أن إطلاق حديث الرافع لا يشمل مثل هذا المورد، وهو ما لو أكره العاقد مع طيب نفس المالك بحسب فرض البحث، وذلك لأن حديث الرافع كما ذكرنا مرارا وتكرارا مفاده رفع الحكم الثابت لولا الإكراه، فلا بد في رتبة سابقة أن يفرض أن هذا الفعل لو صدر من هذا المكلف حال كونه مختارا لترتبت عليه آثار من وجوب التسليم، وجوب التسلم، حرمة التصرف، فيأتي حديث الرافع ويحكم على الأدلة أو الأولية، فبمقتضى حديث الرافع ترتفع تلك الآثار الثابتة لو صدرت من المكلف حال كونه مختارا. ومن الواضح أن الآثار الثابتة في الأدلة الأولية لو صدر الطلاق، لو صدر العقد، من هو المخاطب بها؟ المخاطب بها مالك التصرف، فمن يملك الدار إذا صدر منه البيع اختيارا لا يجوز له التصرف، يجب عليه التسليم. إذا صدر منه الطلاق، هذا الطلاق نافذ بلحاظ الزوج، فيحرم عليه الاستمتاع، يحرم عليه كذا، حسب نوع الطلاق، طلاق بائن، طلاق رجعي، لا يجوز له بل أن يتزوج الخامسة وهو في مولد الطلاق الرجعي، وضع زمان العدة وما شكل ذلك. إذن هذه الآثار الثابتة لولا الإكراه إنما تثبت في حق مالك التصرف الزوج أو المالك للدار، ولا توجد آثار شرعية في الأدلة الأولية رتبت على من؟ رتبت على العاقد بما هو عاقد، إذ لو صدر العقد من العاقد الوكيل أو المأذون المخاطب بآثار أو الآثار آثار العقد تكلي أو آثار الإيقاع من؟ هو الزوج والمالك. إذا لا يوجد آثار ثابتة في الأحكام الأولية ثابتة للعاقد في المقام، لأن المفروض أن هذه الآثار تترتب على المالك وعلى الزوج، فبالنسبة للمتكلم لا توجد هذه الآثار لولا الإكراه. فإذا ما ثبتت آثار في رتبة سابقة لولا الإكراه فلا يتكفل حديث الرفع رفع تلك الآثار الثابتة حال الإكراه. واضح الفكرة؟ خب، ولو أن تفكرت وقعدت اليوم تفكر تبحث عن آثار تلك الآثار الثابتة للعاقد ترتفع، بس آثار المالك لن ترتفع. متفق؟ لو أتعبت نفسك الشريفة والمنيفة وتركت التعبد والتهجد ليلة الجمعة، أنا بفكر في هالمطلب، ليه ترجع قاعد على هالمطلب؟ وعمر قاعد على هالمطلب يقول كم ساعة بس ما وصل إلى شيء. قال لو شغلت دعاكم منين؟ حسين أفضل إليك شيخ. أو واحد يبحث عن شيء ما في ثمرة بالنتيجة، تبحث عن معنى هذا اللفظ شنو؟ نترك البطل يعني
تفكير يعني كل الناس إذا باع هذا لهذا مثلاً أنا أسترضي هذا لا أسترضي هذا
مثلاً لا
أتزوج هذه المطلقة ولا ولا ولا
بآثار ثابتة للمالك.
أنا
من جهة هذا من جهة أنا عاقد ما من جهة أنا عاقد مليئات من جهة أنا عاقد. هو بعض العاقد الآن نريد أن نرفع الآثار من حيث أنه عاقد. هل يترتب أثر على فعله من حيث أنه عاقد؟ لا. نقول هناك آثار ثابتة للمالك بينونة الزوجة عن الزوج. هذه الآثار. بل وجوب الإنفاق بين الزوجة والزوج، جواز النظر والاستمتاع كذا، عدم جواز عدم التزوج بالخامسة. هذه أما أنا موضوع لتلك الآثار مؤثر. أنا إذا ثبتت البينونة أنا يصير هذا موضوع إلى حكم لي أنا مباشرة، ما أكون موضوع لأثار. إذا ثبتت البينونة صار هذا موضوعا لأثر آخر، لكن ما صار هذا أثر مباشر للإكراه من حين العقد. إذا
نعم
شيخ
الأعظم جاء فرعين، في الفرع الأول جاء مثال بعمالي
بعمالي طلق زوجتي
خلي زوجتي أقول مثال بعمالي لو قال له أكرهه على بيع مالي. هنا لو صدر من المكره في غير ظرف الإكراه، لو صدر من بيع المال غير لصار موضوعا للإمضاء والإجازة صار فضولي.
كيف لو صار؟
أقول الآن الشيخ الأعظم رحمه الله عليه ذكر
فرع المالك راضي
في الفرع الأول جاي يقول إنه
ما في فضولي، ما ذكر فضولي.
لا هذا الشقين الفرعين محل كلام
كلاهما صح فعليا
في الإكراه.
نعم صح فعليا ما في فضولية.
إيه فأريد أقول في مقامنا هذا في الفرع الأول لولا الإكراه، لو صدر من هذا المكره في غير ظرف الإكراه، لو صدر منه إنشاء عقد هو عقد بيع لكان هذا العقد فضوليا وصار موضوعا لترتب لكونه موضوعا للإمضاء والإجازة من الثاني أو الرد وعدم الإجازة.
كيف؟ والمالك راضي قال بيع مالي فرض الباع شيخنا بيع مالي، لو فرضنا أنه صدر منه أمر بالبيع عن اختياره فهذا بيع صحيح صح فعليا، لو صار هنا أيضا إكراه صح فعليا ما كفر.
لا أقول شيخنا أنتم تقولون أنه نريد نقول حديث الرفع لا يشمل الموارد التي لا أثر فيها قبل مرحلة الإكراه
في رتبة سابقة. نعم
فأنا أريد أقول أنه في رتبة سابقة في أثر
في وين
وهذا الأثر هو كون البيع فضوليا
ما يصير فضولي على
تقدير عدم وجود
على الطبع مو فضولي بيع صحيح لأن فرض الصورة الثالثة أنه قال بيع مالي صدر الأمر مني. إذا صدر الأمر مني قلت أنا بيع مالي مو إكراه ما في إكراه، الذي خاطبته ببيع مالي لم أكرهه فصدر منه البيع، بالعكس هذه معاملة أصلا هي أول معاملة شيخنا. أنت ألغيت مسألة الأمر،
أنا أريد أقول لك
ألغيت مسألة بيع مالي.
تقولون أن حديث الرفع ما يشمل الموارد اللي فيها ما فيها أثر في مرتبة
سابقة. نعم
أريد أقول هذا ما يشمل مثالنا فيه أثر في مرتبة سابقة
لا لا نقول ياخذ الأثر في بحثنا في الصورة الثالثة. قال بيع في أمر، هناك أمر صدر من شخص لشخص آخر فقال يا شيخ علي بيع مالي، شيخ علي كان مختار وصدر منه البيع، هذا البيع آثاره تترتب على من؟ تترتب علي أنا على المالك، يعني مقتضى بيع داري أنه يجب عليه تسليم الثمن، الوفاء بالشرط، يحرم عليه بيع التصرف، هذه آثار صحيح. إذا أجبرت قلت يا شيخ علي أنا الآن أكرهك على أن تبيع الدار، أنت بالنسبة إليك في حال ما لو كنت مختارا هذا البيع ما صار آثار البيع ما ثبتت لك إنما ثبتت للمالك. لو كان الشيخ علي مكره فإذا لا معنى لتطبيق حديث الإكراه في حق الشيخ علي، لأن ما في آثار ثابتة للشيخ علي في هذا العقد لو كان مختارا. هذا هو محل البحث. لو كان شيخ علي مختار وصدر منه البيع ما يترتب أثر من هذا العقد على الشيخ علي، لأن أثر هذا العقد يخاطب به العاقدين البائع والمشتري المالكين، شيخ علي أجنبي عن هالعقد. نعم شيخ علي يقدر يشتري المال المنتقل هذا بحث آخر ما له علاقة بالعقد. الآن لو فرضنا شيخ علي مكره أيضا حيث أنه لو كان مختارا لا يثبت له حكم في رتبة سابقة، فكذا لو كانوا هلم فضولي.
إنشاء العقد كونه وكيلا في مثالنا فرع الإكراه متأخر عن
لا ما في إكراه، ما في قبل إكراه شيخنا، هذه صورة قسم فرع ثاني
بإعماري
الفرع الأول ما في وكالة في فرعين.
وبناء على
شيخنا شيخنا الفرعين، الفرع الأول ما في وكالة، أنت سألت لي قلت لك ما في، قلت له شيخ علي بإعماري. الفرع الثاني في وكالة بس وكالة في رتبة سابقة على الإكراه.
في هذا الفرع اللي ما في وكالة لو باع وما في
إكراه في آم صدر أمرهم بيع بيع تام صحيح ما يدور فيه. لا 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 لا
يعني بيع بإذن
يعني بإذن بلي صدر أمر يقول لك يا شيخ يا شيخنا بيع مالي حتى لو ما كان وكالة، هذا بيع صدر من إذن من المالك فيكون بيعا صحيح ما في إشكال. إذا يا شيخنا الجليل، إذا بلي قد تتصور أن في أثر النادر والله لو بعت مال فلان لأصلي ركعتين شكر واضح، أو لأفعلن كذا. خوف هذا ما عندنا معه بحثنا في هذه الآثار، بحثنا في الآثار المترتبة على العقد من جهة المالك، هذه لا ترتفع بحديث الرفع، فلا معنى لتطبيق حديث الرفع هنا بلحاظ المنشئ، لأن الآثار العاقل المخاطب بها المالك للثمن والمالك للمثمن، والمفروض أن مالكي الثمن والمثمن تطيب نفسهما بالعاقل. قال الشيخ وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين. احنا قلنا في احتمالين وجينا وشرحنا الان بناء على الاحتمال الثاني بناء على الصوره الاولى فيها كلام بس انا ما ادخل فيها. بما دل على رفع حكم الاكراه وفيه ما سيجيء صفحه 332 طبعا اتضع من أن حديث الرفع من أنه حديث الرفع إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، لعبرنا أنه لا بد في أحكام في رتبة سابقة بحيث لو صدر منه مختار لترتب عليه أثار، هذا يرتفع لو صار مكرها. ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه. تم الكلام. بعدما فرغ المصنف من أصل الدليل قال ذكر مؤيدا في المقام يقول قد عرف، لا تسمع حكايتي وهناك يقول الشيخ العام اسمع كلام، قد عرفت بأنه في الصورة الثالثة في كلا فرعيها العقد صحيح قد عرفت أنه بل أن ما ذكر من الإشكالات على الصحة غير تام وحاول أن بل يعزز موقفه يقول نفس الشيء يعزز الموقف يعزز الموقف بهذا المؤيد وهو أنه إذا جئنا للصورة الأولى التي حكم المشهور فيها بأن العقد صحيح ويتوقف فعلية صحته على لحوق الرضا، الصورة الأولى لو جاء المكره وقال لشخص بع دارك وإلا قتلتك، فالمكره والمالك والعاقد نفسه المالك والعاقد المشهور في هذه الصورة حكموا بأنه العقد يصح بالصحة التأهلية وتتوقف فعلية الصحة على لحوق الإجازة أو الرضا. فهنا نسأل النكتة التي توجد في الصورة الأولى التي دعت المشهور للحكم بالصحة، هل توجد في مقامنا أو لا توجد في مقامنا؟ فما هي النكتة التي يذكرها هناك؟ بيان ذلك، تفتون هيئة البحث، بيان ذلك. طرحت شبهة في مورد الصورة الأولى وفي سائر موارد الفضول أيضا، بأنه ما معنى لتعقب الإجازة والرضا بالعقد، وذلك لأن العقد وجود متصرم، فإن العقد إنشاء إما بالقول وإما بالفعل، وهذا الإنشاء وجود زماني يتصرم، بعت الدار انتهى خلاص، وقبلت أو حصل عن طريق الفعل انتهى الفعل. والمفروض أن الشيء قد تصرم وصدر، ولا معنى للشيء أن يتغير عما وقع عليه، فلا معنى أو بعبارة أدق لا معنى للحوق الإجازة بشيء قد انعدم. يجيز شنو يجيز؟ الإجازة تحتاج إلى وين؟ متعلق. الإجازة تحتاج إلى معروض. يجيز ماذا؟ يجيز شنو يجيز؟ يجيز العقد. العقد الباط قد تصرمت وانتهت، فلا يوجد هناك معروض ومحل للإجازة، فلا نتصور الإجازة. فإما أن تقول من أول ما وقع، إما وقع صحيحا أو وقع غير صحيح. شنو صحة التقابليات؟ هذا وجود، إما أنه وجد محققا للأثار أو وجد غير محقق للأثار. وجود تعليقي إن لحقت الإجازة صار له وجود فعلي مؤثر، وإلا ما له وجود فعلي، ما معنى هذا الكلام؟ فأجابوا عن هذه الشبهة، تهلوا أنه الفلسفة يقول أن العلماء أو والفقهاء قالوا إذا صدر البيع من الفضول أو من المكره ثم لحقه الربا صاح، الوجه في ذلك أن الرضا لحق العقد، ونصر على موقفنا ما نتنازل لا تتراجع، أن الرضا لحق العقد، ولكن ليس مرادنا من العقد هنا هو التلفظ والإنشاء الصادر على نحو المعنى المصدر مصدري الذي هو فعل يقع في وعاء الزمان وينتهي ويتصرم. ليس العقد هو هذا الفعل بالمعنى الاسم المصدري، بل المراد من العقد ما يكون مصبا لإمضاء الشارع ولإمضاء العقلاء ولردع الشارع أو ردع العقلاء، وهو الأمر الاعتباري الحاصل بالإنشاء. بحثنا مرة، كم مرة بحثنا هذا الكلام؟ فعندنا الإنشاء تسبيب إلى إيجاد شيء في وعاء الاعتبار، ألفاظ سهلة لكن تصورها مشكلة. الإنشاء البيع، بل الإنشاء التسبيب إلى تحقيق شيء في وعاء الاعتبار. فحصل عند المرتكز العرفي في وعاء الاعتبار شيء يسمى بالعقد، النقل والانتقال، الملكية الاعتبارية، عبر ما شئت على الخلاف فيما هو المسبب الحاصل، ما لنا علاقة به، في وعاء تحقق شيء. هذا الشيء الذي تحقق مصب لإمضاء العقلاء أو إمضاء الشارع، الشرع كما ذكرنا في كلام المحقق الإصفهاني عندنا ملكية شخصية ملكية عقلائية ملكية شرعية هذا الذي في وعاء الاعتبار المرتكز العرفي يقول حصل شيء في وعاء الاعتبار بسبب هذا الإنشاء وهذا يرون له وجود متقرر ثابت يقال هذا مصب لإمضائنا هذا مصب لردع الشارع فالشارع عندما يردع ما يردع عن هالأسباب يردع عن تحصيل عن حصول الملكية في وعاء الاعتبار بالمعنى الذي بحثناه في بعض الدروس واضح إذا هذا هو الذي يحصل فيقال متى ما حصلت علقة في وعاء الاعتبار ببركة صدور اللام فهذه الملكية الاعتبارية أو النقل والانتقال الاعتباري والخارج الشخصي عبر عنها علقة اعتبارية بغض النظر عن حقيقة هذه العلقة هذه العلقة الاعتبارية متى ما حصلت فإنها متى ما لحقها الرضا صار هذا مصبا صار هذا مصبا للتأثير الفعلي وإن شئت قلت أن موضوع الأثار عند الشارع وعند العقلاء ما هو تحقق العلقة الاعتبارية الشخصية الصادرة من المتعاقدين إذا كانت جامعة للشرائط العقلائية أو الشرعية حسب المنضي مع فرض لحوق الرضا اقترانها بالرضا متى ما صار رضا زائد هالعلقة الاعتبارية التي هي جامعة للشروط بحسب المنضي تحقق الأثر الفعلي إما العقلاء وإما الشرع حسب الإنضاء إنضاء عقلائي أو إنضاء شرعي إذا موضوع الأثر يا شيخ علي ما هو تحقق علقة اعتبارية في وعاء الاعتبار وما تضمنها للرضا إما المقارن أو لاحق متى ما لحق رضا قالوا خلاص علقة اعتبارية انضمت إلى الرضا صار التأثير الفعلي وهذه النكتة موجودة في الصورة الثالثة فإنه لو أكره المالك شخصا بأن يبيع داره فما هو المناط في ترتيب الأثر حاصل في المقام وهو العلقة الاعتبارية الحاصلة بسبب الإنشاء وهذه العلقة الاعتبارية حصلت لما ذكرنا أن الإكراه لا يتنافى مع القصد ومتى ما صدر سبب وإنشاء قصدي تحققت العلقة في وعاء الاعتبار قلنا أن مقوم لمفهوم العكس أن تتذكرون لا بد من وجود قصد وإلا إذا ما هو قصد ما هو علقة اعتباري واحد نعم قال بعته قال اشتريته قاعدية قل اشتريته وما صارت علقة اعتبارية العلقة الاعتبارية منوطة بتحقيق التسبيب عن قصد تحليلات شيخنا بارتكازات العقلائية الشيخ العظم والتحل والبلي والعلقة الاعتبارية حاصلة في مولدنا والمفروض أن الرضا موجود يا شيخ علي والمفروض أن الرضا موجود فاقترن رضا المالك بحدوث العلقة الاعتبارية فصارت الصحة فعلية لأنه شو نقطة الصحة الفعلية اللي هو الآثار العلقة الاعتبارية زائد اقترانها بالرضا فثبت جزئي ماذا الأثار فماذا فالنكتة التي ذكرها المشهور في تلك الصورة موجودة في مقامنا ليش قال ويؤيد عجل واحد يجي يناقش كلام المشهور يقول خلق مثل عاش يجي يضرب المشهور قال المشهور أول الكلام كلام المشهور يمحوه الليل لا بد من طيب النفس العلقة الاعتبارية أنا أقول منوطة بشنو؟ بطيب الناس، ما لم تطب نفسه ما في علقة اعتبارية، فأنا ما أقبل في موارد الإكراه يوجد شنو طيب نفس، فما تتحقق العلقة في وعاء الاعتبار. وهي كلام مشهور. ومما يؤيد هذا يؤيد الشيخ، الشيخ ما يتنازع إياه، قال يؤيد. ومما يؤيد ما ذكرناه، أي هنا ذكرنا الحكم بالصحة الفعلية في الصورة الثالثة أو في الفرعين، أن هذا مبني على الحكم المشهور، ثبت حكم المشهور لعله هذا المنازل يقول ما سلم بحكم المشهور في الصورة الأولى. تشوف قال ماذا قلت في الصورة الأولى شيخنا؟ قلت لو صدر العقد من المالكي المكرهي فإنه تصح بلحوق الرضا. هذا أول الكلام، ما تصح بلحوق الرضا، ما صارت علقة، لأن العلقة مبنية على صدور الصدور، بل صدور الإنشاء عن طيب نفس، فما لم تطب النفس ما في علقة عند العقلاء يسمى علقة، أو ما في علقة اعتبارية، لأن العلقة الاعتبارية منوطة بقصود منها طيب النفس. هذا محل بحثنا سابقا، هل أن العلقة اعتبارية منوطة في مجرد قصد مضمون العقد أو لا بد من طيب النفس. ومما يؤيد ما ذكرنا حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، شنو وجه التأييد؟ ومن المعلوم أنه يعني أن الرضا إنما يتعلق بالمسبب لا بالسبب لحاصل العقد، يعني ما يتحصل من اللفظ في وعاء الاعتبار اللي هو المسبب، إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو بحسب البلي الأمر بحسب المرتكزات. هذا وعاء الاعتبار موجود بعد ما يروح، بل الذي هو أمر مستمر وهو النقل والانتقال الاعتباري لا الفعلي. خوف الفعلي أن هذا أجر. نعم. وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها بل فلا معنى للحوق الرضا به، فإن الرضا يلحق بما حصل في وعاء الاعتبار. قد يفيدنا بالانتر كثير في بحث الفضولي، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب، فإنه الذي وقع وقع مع فرض عدم الرضا، فلو لحقه الرضا لن يتغير بأن يكون هذا شنو مع الرضا. نعم ربما يكون خلق، نعم ربما، شوف عبارة الآن هذا مطلع، ربما يستشكل صاحب المقابيس، من يجيك صاحب المقابيس يعني وقف شوية تركد واضح، يستشكل هنا في الحكم المذكور، شوف عبارته، بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد. يقول أنا سلم إياكم القصد، لكن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء، ولا يعرف هذا إلا من قبل العاقد، فإذا كان مختارا أمكن إجراء إحرازه بأصالة القصد في الأفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها، يحتاج إلى بيان لكي يتضح كلام صاحب المقابيس، نرجعه إلى الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجع الشروح، شنو فهموا المطلب هذا؟ شنو فهموا؟
حتى لا نقول صاحب المقابيس الكلام،
بلي نقراه بسرعة الآن، هم نظلمكم وظلمكم أشد.